بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى تحت باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. أثبت الشيخ سليمان ابن عبد الله حفيد المصنف أنه أوجد بخط المصنف قول الآيات، يعني إلى قوله سبحانه وتعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي أنه أشار إلى هذه الآيات كلها في شأن الأصنام والأوثان التي عبدت من دون الله عز وجل، وتبرك بها أصحابها، طلبوا منها البركة من دون الله سبحانه وتعالى. وهناك مناسبة بهذه الآيات لما قبلها، هذه الآيات ذكرت بعد أن ذكر الله عز وجل قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال سبحانه أفرأيتم اللات والعزى، أي أخبروني ما شأنها بالنسبة لما رأى من الآيات العظيمة. وأما مناسبة الآيات للباب، أي كونها ذكرت في باب التبرك، فإن وجه التقارب ظاهر بين الباب والآيات، فعبادة المشركين للات والعزى ومنات كانت لطلب النفع ودفع الضر، وهذا معلوم أنه من التبرك، أنهم كانوا يتمسحون بها ويعكفون عندها ويطوفون ويذبحون، يعظمونها تعظيما ويتبركون بها تبركا شركيا، فهذا فيه إشارة إلى معنى التبرك للتعظيم الحاصل عند المشركين. قال الله عز وجل في هذه الآية أفرأيتم، الهمزة هنا للاستفهام، قيل هذا الاستفهام هو استفهام إنكاري، ينكر الله عليهم عبادة اللات والعزى ومنات، فالاستفهام استفهام إنكاري، والفاء فيه أفرأيتم حرف عطف، كما قيل لترتيب الرؤية على ما ذكر من شؤونه سبحانه وتعالى المنافية لهذه الأصنام غاية المنافاة. وقوله رأيتم أفرأيتم، الرؤية هنا تحتمل أمرين، أنها الأمر الأول أو الاحتمال الأول أنها رؤية علمية، يعني أفعلمتم، والمفعول الثاني محذوف تقديره قادرة على شيء، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى قادرة على شيء، فهذه الرؤية رؤية علمية باعتبار العلم الذي تحصل لهم. الاحتمال الثاني أنها رؤية بصرية فلا تحتاج إلى مفعول ثان. أفرأيتم بأبصاركم اللات والعزى ومنات، هذه ليست بشيء أمام الآيات العظيمة. وقد ذكر أهل العلم أن المراد من قوله أفرأيتم كجملة تامة، ذكروا أن لها معنى أو معان. المعنى الأول أي أخبروني ما شأنها وما حالها بالنسبة إلى الآيات العظيمة، تجدون أنها ليست بشيء. المعنى الثاني أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أوحينا إليكم شيئا كما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمعنى الثالث أخبروني عن هذه الأصنام، هل نفعت أو ضرت؟ تجدون الأمر خلاف ذلك. وقوله اللات ذكر بعض الأصنام التي كانت مشهورة عند العرب، وكانت العرب تعبدها وتعظمها. في قوله اللات قراءتان بتشديد التاء اللات، وهذه قرأ بها بعضهم مع المد المشبع، وأما الأكثرون فعلى قراءة التخفيف اللات. وهاتان القراءتان لكل معنى، فقراءة التشديد مع المد تكون اسم فاعل من اللت، وكل شيء يلت به سويق وغيره من سمن وما يشبهه، خبز مع سمن أو نحو ذلك، هذا يسمى لت. وإذا كان اللات اسم فاعل فهذا وصف لرجل، وصف لرجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان اللات رجلا يلت السويق للحاج، يلت السويق للحاج، أخرجه البخاري. فلما مات هذا اللات الذي كان يلت للحجاج السويق ويطعمهم إياه، لما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فهذا تبرك بالقبور، لأنه قبر اللات، عظموا اللات فعبدوه، وهي عبادة للقبر. الأمر الثاني أن المقصود باللات أن هذا الرجل كان يبيع السويق والسمن عند صخرة، عند صخرة، فلما مات ذلك الرجل عبدت تلك الصخرة من دون الله إعظاما لصاحب السويق، إعظاما لصاحب السويق. إذن هنا يجتمع لنا قولان، القول الأول أن اللات التي عبدت من دون الله سبحانه وتعالى قبر رجل، قبر رجل، مات الرجل دفن فعكفوا على قبره وعبدوه من دون الله، هذا القول الأول. القول الثاني أن التي عبدت، أن اللات صخرة كان يلت السويق للحجاج عليها ويطعمهم، فلما مات هذا الرجل عكفوا على الصخرة فعبدوها من دون الله إعظاما لمن؟ للرجل الذي كان يلت السويق عليها، وهذا يعد تبركا بالأحجار. القول الأول يعد تبركا بالقبور، وهذا تبرك بالأحجار. وهل هناك خلاف بين القولين؟ الجواب لا خلاف ولا تعارض بينهما. فمن قال إن اللات صخرة لم ينفي أن تكون تلك الصخرة على القبر أو حواليه، فعظمت الصخرة تبعا لمن؟ لصاحب القبر. فإذا يكون هؤلاء قد عبدوا الصخرة وعبدوا إيش؟ وعبدوا القبر تألها وتعظيما، فلا تعارض بين القولين. هذا على قراءة التشديد اللات. أما على قراءة التخفيف فإن اللات اللات مشتق من اسم الله الإله، وقد كانت العرب تلحد في أسماء الله، تأخذ من أسماء الله أسماء للآلهة، فأخذوا من اسم الله الله أو الإله اسما لهذا القبر أو لتلك الصخرة فسموها اللات، وهذه صورة من صور الإلحاد في أسماء الله، كما قال الله سبحانه وتعالى فذروا الذين يلحدون في أسمائه، أن يشتق من أسماء الله أسماء للآلهة. وما هي صفة اللات؟ ذكروا لها وصفا ممن ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، أنها كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت ولها أستار وسدنة وحولها فناء بما يسمى الحوش، انظر إلى تعظيم، صخرة حجر بيضاء منقوشة عليها بيت ولها أستار وسدنة خدام وحولها فناء من حوالي اللات. ولمن كانت اللات؟ من الذي اشتهر بعبادة اللات وتعظيمها وإجلالها وإكبارها؟ الذي اشتهر بذلك هم أهل الطائف، ثقيف ومن تابعها. فأهل الطائف كانوا يفتخرون باللات، كان هذا الصنم، هذه الصخرة التي عبدت من دون الله مع القبر معظمة عندهم، يفتخرون بها على من سواهم من العرب ما عدا قريش. وهذه العبادة كانت شبيهة بعبادة قوم نوح لمن؟ لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ما مآل اللات؟ ما مآلها؟ هل بقيت أم كسرت؟ لم تزل تلك اللات تعبد من دون الله عز وجل إلى أن فتح الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمها، هدم البيت وكذلك الأستار أخذها وكذلك هدم الصخرة، فأرسل المغيرة بن شعبة لهدمها. إذن من هو الذي هدم صنم اللات؟ المغيرة بن شعبة. الصنم الآخر أو الوثن الآخر العزى، والعزى مؤنثة أعز، وهي شجرة من السمر عليها بناء وأستار في مكان يدعى وادي نخلة بين مكة والمدينة، هذا المكان يوجد فيه العزى، وكان فيها شياطين يكلمون الناس منها، يوجد في هذه العزة هذا الصنم وهذا البناء، هي شجرة لها بناء بني عليها ببيت وكذلك لها أستار وغير ذلك، كانت الشياطين تتكلم من تلك الأشجار أو من ذلك البيت. وقد اشتق هؤلاء المشركون اسم العزى من اسم الله العزيز، لأنهم كانوا يظنون أن من أخذ بالعزى من اعتز بالعزى عز، ويتبركون بها يطلبون منها البركة. ولمن كانت العزى؟ العزى كانت لقريش وبني كنانة، كانت لقريش وبني كنانة هذه العزى، وكانت قريش تعظمها تعظيما كبيرا، ويظهر ذلك ما قاله أبو سفيان يوم أحد حين حصل للمسلمين ما حصل، وكان آنذاك مشركا، جعل يقول لنا العزى ولا عزى لكم، لأنهم كانوا يعظمون هذا الصنم، لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أجيبوه، قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. إذا افتخروا بالعزى بهذا الوثن فإن أهل الإسلام يعتزون بالله سبحانه وتعالى، ومن الله عز وجل على أبي سفيان بعد ذلك بالإسلام، وسيأتي أنه ممن هدم بعض الأصنام. وهذه القصة أخرجها البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه. والشاهد من وثن العزى الذي كانت قريش تعظمه وتجل وتكبره أنهم كانوا يعلقون عليها السيور والعهن، الصوف يعلقون على هذا الوثن، يطلبون البركة، يطلبون البركة منه.
وهذا الفعل يشابهه فعل عباد القبور في هذا الزمان، يقولون نضع بعض الأشياء لنأتي إليها بعد أيام وقد بوركت، صارت كثيرة في العدد أو عظيمة في النفع. ما مآل العزاء؟ ما هي نهايتها؟ ذكر الإمام النسائي رحمه الله عن أبي الطفيل أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة، أي وادي نخلة الذي فيه أي العزة، وكانت بها العزة، وكانت على ثلاث ثمرات أشجار، فقطع الثمرات، قطع تلك الأشجار، لأن ذكرنا أن أصل العزة أشجار، شجرة، فقطعها وهدم البيت الذي كان عليها، وذكرنا أنها أن عليها بيتا. ثم أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره: يا رسول الله، قطعت تلك الأشجار وهدمت البيت الذي كان عليها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فإنك لم تصنع شيئا، ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل، هربوا وجعلوا يتوجهون إلى أعلى الجبل وهم يقولون: يا عزة يا عزة. فأتاها خالد فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها، فعممها خالد بالسيف فقتلها. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك العزة، تلك العزة، أي تلك هي العزة. فتأمل هذا كيف كانت الشياطين تدخل مع الأوثان وتغري الناس، تغري المشركين حتى يأتوا إليها متبركين، ناذرين، عابدين، معظمين، كانوا على هذا الحال. ومما يذكر أنه جعل خالد يقول: يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. هكذا انتهت العزة. وسيأتي هل بقي عزة بعد هذه العزة؟ أما هذه العزة فقد انتهت، هذه العزة انتهت، فلم تعد حينئذ في ذلك الزمن إلى زماننا هذا عزة. هدمت العزة فلا عزة، وهدم اللات فلا لات. ثم ذكر الله عز وجل وثنا آخر ومناة الثالثة الأخرى، مناه وثن من الأوثان التي كانت تعظم عند المشركين وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وما هي مناه؟ مناه هي صخرة كبيرة، صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة. كان المشركون يحرمون من عندها بالحج، يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وأصل اشتقاق كلمة مناه اشتقت هذه الكلمة من المنان، وهذه هي طريقة المشركين، الإلحاد في أسماء الله، يلحدون في أسماء الله، فاشتقوا من اسم المنان اسما لمن؟ للوثن، فسموا ذلك الوثن أو تلك الصخرة مناه. وقيل من هي مأخوذة أو مشتقة من من الله الشيء إذا قدره، ويظنون أنها كانت تقدر الأشياء كما أنهم كانوا يظنون أنها تمن عليهم بالخير والعطاء الكثير، يتوقعون من هذا الوثن أو الصنم العطاء الكثير. وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء، قيل لها مناه لكثرة ما يراق عندها ما يمنى عندها من الدماء، ومعنى يمنى أن يراق للتبرك بها، فيذبحون عندها طلبا للبركة أن تبارك لهم فيما معهم. ومن ذلك سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يراق فيها من الدماء. ولمن كانت منى؟ لمن كان هذا الوثن؟ هذا الوثن كان لخزاعة والأوس والخزرج، كانت لخزاعة والأوس والخزرج. كان هناك من يشاركهم من غيرهم، لكن هؤلاء هم الذين اشتهروا بتعظيم مناه، عظموها تعظيما كبيرا، وهم الذين يعكفون عندها ويعبدونها من دون الله، فلذلك قيل هي لهم لخزاعة والأوس والخزرج. وما نهاية مناه؟ أرسل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام الفتح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل أبو سفيان بن حرب، فلما وصل إليها هدمها وكسرها وحطمها وما حولها من بناء وأستار، وانتهت حينئذ مناه. قال الله عز وجل عن مناه هذه: ومناة الثالثة الأخرى، أي هي الثالثة في العدد، ثالثة الصنمين في الذكر، ثالثة الصنمين في الذكر. الأخرى قيل هنا وصفت بالأخرى للتحقير والذم، لأنها متأخرة، وضيعة المقدار، متأخرة وضيعة المقدار، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقالت أولاهم لأخراهم، أي رؤساؤهم لوضعائهم، وقالت أولاهم أي رؤساؤهم لأخراهم أي لوضعائهم. فالأخرى تأتي بمعنى الشيء الوضيع، بمعنى المحقر، أنه حقير وذميم، فهي أخرى بمعنى متأخرة أي ذميمة حقيرة. وقيل وصفت بأنها أخرى من هذا الباب لأنهم كانوا يعتقدون أن مناه ليست بدرجة اللات والعزى، بل هي أدنى منهما، أقل في المرتبة، يعني الأولى اللات في التعظيم، يليها العزة، بعدهما مناه. وقد قال بعضهم إنها وصفت بالأخرى لقصد التعظيم، لأنها كانت عند المشركين عظيمة، والقول الأول هو الأصح. وقال بعضهم، بعض المفسرين، إن الأخرى هي وصف للعزة للثانية، لأن العرب لا تصف بقولها الأخرى إلا الثانية، وهذا ليس بصحيح، إذ جاء الوصف تبعا لمناه الثالثة الأخرى. وكل ثالث يقال له آخر، وكل ثالثة يقال لها أخرى، فلا إشكال في ذلك. وقول المصنف الآيات بعد أن ذكر هاتين الآيتين قال الآيات، الآيات هنا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره أكمل الآيات، أكمل الآيات بعدها ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن تتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى إلى هذا الموضع. ولماذا خصت هذه الثلاثة دون غيرها من الأصنام، مع أنه وجدت أصنام عظيمة كان المشركون يعظمونها مثل هبل؟ قال أهل العلم لأن هذه الأصنام هي أشهر الأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل، ولأنها أعظم الأصنام، أكثر الأصنام تعظيما عند العرب. وهنا سؤال، هل تعبد اللات والعزى في آخر الزمان أم لا؟ هل تعبد اللات والعزى في آخر الزمان؟ الجواب نعم، ستعبد اللات والعزى في آخر الزمان قبل قيام الساعة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك كما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى يعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما، تاما أي لا يكون بعد أن هدمت العزى وهدمت اللات أن يكون هناك عبادة جديدة للات والعزى. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة تقبض كل من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وهذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بأن اللات والعزى ستعبد في آخر الزمان، ستعبد اللات والعزى في آخر الزمان. ولكن ليس بأعيانهما، ليس بأعيان اللات والعزة التي عبدت في الزمن الماضي، ولكن محمول على أنه يسمونها بأسمائها ويصنعونها كما صنع المشركون باللات والعزة الأولى القديمة، يصنعون بهما كذلك حتى تكون لات مثل اللات وعزة مثل العزة القديمة، هذا في آخر الزمان. ولا يشكل على هذا كيف يعود الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المشركون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش. يقال إن هذا ستكون هذه العبادة للات والعزى عند أن ينتهي ويختفي أمر الإسلام وتقبض أرواح المؤمنين، ولم يبق حينئذ إلا شرار الخلق الذين يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فعليهم تقوم الساعة. وهنا أيضا مسألة: لو حلف الإنسان باللات والعزى، حلف باللات والعزى، ما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه محرم، يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر، الشرك الأكبر إذا قصد تعظيم الصنمين اللات والعزى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. قال أهل العلم: هذا له معنيان، هذا الحديث له معنيان. المعنى الأول أن يجري هذا القول على لسانه سهوا، سها فقال واللات والعزى، نظرا لأنه كان حديث عهد باللات والعزى، فإذا به يقول واللات والعزى سهوا منه لا قصدا، فحينئذ يقول لا إله إلا الله، تكون هذه الكلمة كلمة التوحيد كفارة لتلك اليمين، كفارة لتلك اليمين، فهي توبة من الغفلة. المعنى الثاني أن يقصد تعظيم اللات والعزى، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لا إله إلا الله تجديدا لإيمانه، توبة من ذلك الشرك الكبير بلا إله إلا الله. فأحيانا يخرج الإنسان من الإسلام إذا قصد تعظيم ماذا؟ اللات والعزى، حين يقول واللات والعزى في قسمه، فليتنبه لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى قول لا إله إلا الله إذا حلف باللات والعزى. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أكبر، إنها السنن.
قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي في الكبرى وابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي واقد الليثي. واللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى يختلف عن اللفظ الموجود في سنن الترمذي أو في جامع الترمذي. فلفظ الترمذي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج إلى حنين، تأمل كلمة لما خرج إلى حنين، وفي الكتاب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبحان الله، وفيما سبق الله أكبر. هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. هذا هو لفظ الحديث عند الترمذي في جامعه أو سننه. الحديث له مناسبة للباب، قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحذيره لأولئك الذين خرجوا معه وهم حدثاء عهد بالكفر، نبههم على مسألة مهمة وقعوا فيها من مسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى. مناسبة هذا الحديث للباب ولكتاب التوحيد أنه أفاد أن التبرك بالأشجار من الشرك بالله عز وجل، فهؤلاء طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم ويفعلون فيها كما يفعل أولئك المشركون بالله سبحانه وتعالى، فهذا تبرك بالأشجار، طلب للبركة من الأشجار، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فدل هذا الحديث على أن اتخاذ الأشجار والأحجار وغيرهما للتبرك والعكوف عندها يعد شركا بالله سبحانه وتعالى، وكذلك مثله العكوف عند القبر كما يفعل عباد القبور، يعكفون عند القبور ويطلبون البركة منها، وغير ذلك من الأعمال الشركية والعياذ بالله. الحديث هو لأبي واقد الليثي، قال وعن أبي واقد الليثي، وأبو واقد الليثي مختلف في اسمه، وأشهر ما ورد في اسمه الحارث ابن عوف، سماه بذلك أو ممن رجح ذلك البخاري وغيره رحمة الله عليهم، وقيل الحارث ابن مالك، وقيل عوف ابن الحارث، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم قبل الفتح، مختلف في زمن إسلامه، فقيل قبل الفتح وقيل أسلم قديما وكان ممن شهد بدرا، وسيأتي بيان الخلاف في ذلك كما في الحديث. شهد الفتح، فتح مكة، وكان حامل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح ويوم حنين،
وكان قد سكن مكة، وله عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حدث أيضا عن أبي بكر وعمر، وعداده أيضا في أهل المدينة لأنه مكث بها زمنا طويلا. عاش 75 عاما، وقيل أكثر من ذلك 80 عاما، وقيل 85 عاما، وهذا أظهر ما ورد وأشهر ما ورد في مدة عمره رضي الله عنه. وتوفي 68 من الهجرة. يقول رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين. هذه الجملة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى أن هذا اللفظ يوهمه التعارض، أو يوهم التعارض مع حديث عمرو بن عوف قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيف، حتى إذا كنا بين حنين والطائف، إلى آخر الحديث، وساق الحديث. وهذا الحديث لا يتعارض مع حديث الباب لأحد سببين. السبب الأول لأن هذا الحديث، حديث عمرو بن عوف، ضعيف جدا، فيه كثير ابن عبد الله وهو شديد الضعف. ولو صح، هذا السبب الثاني، لو صح فلا مخالفة بينهما في المعنى، فإن غزوة الفتح وحنين كانت في سفر واحد، لأنه قد يوهم هذا أنها كانت في فتح مكة. هذا الكلام كان في فتح مكة، والحديث حديث الباب يوهم أنه يذكر أنه كان في حنين أو ذهابهم إلى حنين. المسألة الثانية أن في هذه اللفظة ما يدل على تأخر إسلام أبي واقد الليثي، لقوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. فممن قال إنه أسلم قديما ابن عبد البر وابن سعد، وأنكر أبو نعيم أن يكون كذلك، بل أسلم عام الفتح أو قبل الفتح، لكونه شهد على نفسه بأنه كان في حنين وهو قريب عهد بكفر. وذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر هذه الأقوال، وللكلام مزيد بحث ونظر، وكان ممن رجح أو أيد القول بأنه أسلم قبل الفتح أو عام الفتح بدلالة هذا الحديث، وذكر أيضا دلالات أخرى على ذلك. المسألة الثالثة أن غزوة حنين كانت بعد فتح مكة وفي العام نفسه، وحنين هو واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف، واد قريب من الطائف، بينه وبين مكة من جهة عرفات 14 ميلا. وذكروا له سبب التسمية بأنه سمي باسم رجل اسمه حنين ابن قابثة، وكان خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين في 5 خلت من شوال في السنة 8 أم 9 عندكم 8 في السنة 8 في 5 خلت من شوال. وبذلك قال عروة ابن الزبير واختاره أحمد وابن جرير في تاريخه أن خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين كان في شهر شوال في 5 من شهر شوال. وقيل لليلتين بقيتا من رمضان أي في آخر رمضان. وجمع بين القولين بعض أهل العلم فقال بدأ الخروج في أواخر رمضان وسار حتى وصل إلى حنين في 5 من شوال. وكانت هذه الغزوة على هوازن وثقيف لكونهما تجمعت قبائل عدة معهما لمحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كمنوا للمسلمين بكمين، لكن الله عز وجل سلم وأيد أولياءه بالنصر المبين. وقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء جمع حديث أي في وقت جديد، أي قريب عهد بكفر، كنا قريبي عهد بكفر عند أن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين. وهذا فيه الإشارة إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا وقد خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وما جاورها ممن أسلم قريبا عدد كبير، قيل بلغ العدد إلى 2000 مع 10,000 ممن قدم بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة فاتحا، فاكتمل العدد أو صار العدد إلى 12,000. ولماذا ذكر هذا الصحابي قوله ونحن حدثاء عهد بكفر؟ لماذا قال ونحن حدثاء عهد بكفر؟ قال أهل العلم ليعتذر عن طلبهم وسؤالهم الذي سألوا فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نعكف عندها ونعلق أسلحتنا أو نتبرك بها. فهو يعتذر عن هذا الطلب وهذا السؤال أن السبب في ذلك أنهم قريب عهد بكفر، فلو كان الإسلام تقدم عندهم لما حصل منهم ذلك السؤال. وفي هذه الجملة عدة فوائد ينبغي اعتبارها. أولا أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لم يكن ممن يجهل هذا الأمر، لأنها مسألة خطرة من مسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالذين تقدم إسلامهم لم يسألوا هذا السؤال، ولكن هذا السؤال كان من الذين حدث إسلامهم عن قريب. الفائدة الثانية أن بعض مسائل الشرك قد تخفى على من كان جاهلا، قد تخفى على من كان جاهلا، وهي من مسائل الشرك العظيمة المهمة. الفائدة الثالثة الحث على تعلم العقيدة والتوحيد، أنه ينبغي أن يتعلم الإنسان المسلم العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، خشية أن يقع في الشرك وهو لا يشعر بسبب أنه لم يتمكن من دراسة العقيدة ومن تعلم التوحيد، فلربما وقع في الشرك وهو لا يشعر بأنه قد وقع في الشرك. وفيه أيضا فائدة أخرى وهي الرد على أولئك الذين يهونون من شأن دراسة التوحيد والعقيدة، يقولون التوحيد التوحيد قد فهمناه، تعلمون الناس التوحيد كأنهم ما يعرفونه، وهذا بلا شك أنه مزلق خطر يودي بصاحبه إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، أنه ربما وقع في الكفر وهو لا يشعر لكونه لم يتعلم ولم يدرس، يظن أنه عالم فاهم للتوحيد ومسائله، يعرف الشرك وأنواعه وطرقه ووسائله، ولكن الحقيقة خلاف ذلك. فهذا رد عليهم، كيف تأمنون على أنفسكم أو تهونون من شأن دراسة العقيدة الصحيحة والتوحيد، فلربما وقع الإنسان في الشرك وهو لا يشعر. فائدة أخرى أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، فمن كان منتقلا من باطل ربما بقي إلى الحق ربما بقيت رواسب من ذلك الباطل، وفي ذلك في هذه الجملة إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى هذا المعنى، فلينتبه المسلم لهذا الأمر العظيم، وهو الذي ينبغي عليه تعلم التوحيد ودراسة العقيدة الصحيحة دراسة كاملة شاملة وافية. قوله وللمشركين سدرة، السدرة واحدة السدر وهي شجر النبق، وهذه هي عادة المشركين التعلق بالأشجار، أحيانا بنوع خاص من الأشجار كالسدر مثلا، وأحيانا بأي نوع، أهم شيء أنه يوجد في قلوبهم عقيدة وتعلق بالأشجار والأحجار ونحو ذلك، يطلبون منها البركة، وهذا هو سبب إيراد الحديث تحت باب التبرك، أنهم يطلبون البركة من الشجرة ويطلبون البركة من الحجر، والبركة إنما هي من الله فلتطلب من الله تعالى. قوله يعكفون عندها، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف معناه الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، هذا هو المعنى الصحيح للعكوف. قد يقول شخص معناه الإقبال على الشيء، هذا لا يكفي، فالعكوف قد ورد معناه في اللغة والشرع على هذا المعنى، الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له. فهؤلاء يعكفون، يريدون أن يعكفوا عند، كما يعكف هؤلاء المشركون، يعكف هؤلاء المشركون على شجرة ويلازمونها ويقيمون عندها ويقبلون عليها على سبيل التعظيم لها، على سبيل التعظيم لها. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: ما هذه، لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، عاكفون على سبيل التعظيم، مقبلون عليها، ملازمون لها على سبيل التعظيم لها. وفي أيضا قوله سبحانه وتعالى عن قوم إبراهيم: فنظل لها عاكفين، فنظل لها عاكفين. والعكوف نوعان في الشرع أو في ما ورد في القرآن وغير ذلك، شرعي وشركي. الشرعي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وأنتم عاكفون في المساجد، عكوف في بيوت الله عز وجل ملازمين الطاعة لله عز وجل في هذه البيوت، ملازمين الطاعة لله عز وجل في هذه البيوت، هذا عكوف شرعي. ومنه العكوف في بيت الله الحرام كما قال الله سبحانه وتعالى آمرا إبراهيم وابنه إسماعيل: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. النوع الثاني من العكوف هو الشركي، كالعكوف على الأصنام وعلى الأشجار وعلى الأحجار طلبا للبركة وملازمة لها على سبيل التعظيم. قال الله عز وجل: يعكفون على أصنام لهم. وقال عن موسى عليه السلام: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لازمته وعكفت عنده وأقمت ودعوت الناس إلى عبادة ذلك العجل، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. هذه أنواع العكوف في ما ورد في الشرع في القرآن الكريم. نكتفي بما ذكرنا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.